ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. ملفات ساخنة، أهلا بكم. الاتفاق مع إيران بشرط ألا تمتلك سلاحا نوويا، كان ذلك الشرط السعودي حتى يتم تمرير الاتفاق النووي مع إيران الذي تسعى إليه في مفاوضات فيينا مع الدول الكبرى. جاء ذلك على لسان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الذي اعتبر أن ذلك سيكون الضمان الأكبر لاستقرار المنطقة، مشيرا أن بلاده تناقش مع الولايات المتحدة قضايا تشغل الطرفين مثل أنشطة إيران وعرقلتها الملاحة البحرية. وعن تورط إيران في حديثة ناقلة البريطانية قرب سواحل الإمارات، قال بن فرحان إن إيران تتجرأ في المنطقة بشكل سلبي مما يعرض الشحن البحري للخطر. في السياق، أعلنت الخارجية الأمريكية عن استعداد الوفد الأمريكي للعودة إلى فيينا لاستئناف المفاوضات مع إيران حول العودة إلى الاتفاق النووي. واطلب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي من المسؤولين في طهران اتخاذ قرار بشأن النهج الذي يريدون اتباعه. للمزيد حول هذا الموضوع مستمعينا الكرام، ينضم إلينا من الرياض السيد مبارك العاتي المحلل السياسي السعودي. أهلا بك سيد الكريم. يعني في أي إطار يأتي حديث وزير الخارجية السعودي حول الاتفاق النووي مع إيران؟
بكل تأكيد أن المملكة العربية السعودية ودول المنطقة ككل معنية بعدم انتشار السلاح النووي في المنطقة حتى لا يحدث سباق نووي لا تحمد عقباه، مثل ما تدخل المنطقة في حالة تسابق نووي وتصبح تحت ضغط التهديد. بكل تأكيد أن المملكة العربية السعودية تدرك خطورة وجود نظام ثوري في طهران، وتزداد هذه الخطورة كلما امتلك سلاح نووي ذري أو سلاح نووي عسكري، وهذا سيمثل تهديد حقيقي للمملكة العربية السعودية ولأمن واستقرار دول المنطقة. فلذلك تؤكد دائما دول المنطقة بقيادة المملكة العربية السعودية على وجوب الاستخدامات السلمية للبرنامج النووي تحت مراقبة منظمة الوكالة الدولية وتحت مراقبة القوى الدولية. بكل تأكيد دائما دول المنطقة والتصريحات السعودية تشير إلى أنها على أهبة الاستعداد لامتلاك برنامج نووي متى ما سمح لإيران بامتلاك ذلك البرنامج، ومع التأكيد على أن القنبلة النووية هي أخطر سيناريو نتصوره أن يمتلكها النظام الثوري، وخصوصا أننا رأينا أن الصواريخ البالستية التي يمتلكها النظام رأيناها في أيدي الميليشيات الحوثية وفي أيدي منظمات إرهابية التي هددت أمن واستقرار المنطقة، فما بالك لو حصل هذا النظام على القنبلة النووية؟ بكل تأكيد أننا سنراها في أيدي المنظمات الإرهابية، في أيدي داعش وفي أيدي القاعدة وفي أيدي التمرد الحوثي أو حزب الله. بكل تأكيد أن المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الدولية المحبة للسلام والاستقرار معنية بوجوب منع إيران من امتلاك القنبلة الذرية، خصوصا اليوم أننا أمام خطر حقيقي يتمثل في حصول إسرائيل على ذلك السلاح النووي الخطير، وهذا سيعني أن منطقة العربية ستكون بين فكي كماشة يهدد أمنها واستقرارها. إذا أضفنا أيضا لهذا الثنائي نظام أردوغان والنظام التركي الذي بات له أطماع توسعية في المنطقة.
هل هذه التصريحات تعني وجود صفقة تمت مع الجانب الإيراني حتى تبارك الرياض إتمام هذا الاتفاق؟
كان الموقف السعودي حقيقة واضح منذ البداية، وهو أننا لا نعارض برنامج نووي سلمي لكننا نعارض وجود برنامج عسكري، وهذه هي الخطورة وهذه هي النوايا الإيرانية. الموقف السعودي لم يتغير، بل هنا إعادة تأكيد على أن البرنامج النووي السلمي هو المسموح به، ولذلك رأينا بعض دول المنطقة حصلت على البرنامجين وحصلت على مباركة وموافقة دول المنطقة والقوى الدولية، خصوصا استخدامها للمجال توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، وهو المشروع الذي تعمل عليه المملكة العربية السعودية. بينما صرف هذا البرنامج إلى نوايا وأطماع عسكرية هو ما يخيفنا ويخيف المنطقة، وهذا إعادة تأكيد تصريح سمو وزير الخارجية، هو إعادة تأكيد على موقف سعودي ثابت وراسخ بوجوب استخدام البرنامج النووي للأغراض السلمية لخدمة الشعوب وخدمة أبناء المنطقة ككل.
إلى أي مدى من الممكن أن تكون المملكة معرقلا لأي اتفاق يحدث بين إيران والقوى الدولية إن رأت أنه غير مناسب لمصلحتها؟
دائما تؤكد حقيقة دول المنطقة وتحديدا السعودية على وجوب حماية مصالح المنطقة ككل، ومخاطر الواقعة التي تضغط على هواجس المخطط في المنطقة هو إعادة سيناريو اتفاق 5+1 الذي وقعه الرئيس باراك أوباما دون مراعاة مصالح المنطقة، ورأينا أن ذلك الاتفاق أشبه بمن قدم المنطقة بأكملها للنفوذ الإيراني وتوسع الإيراني، ولذلك رأينا أن النفوذ الإيراني وصل إلى دمشق وإلى سواحل البحر المتوسط من خلال الغزو الإيراني لسوريا ولشمال العراقي ولأيضا لبنان، ولذلك رأينا نخشى أن يكون هذا الاتفاق الجديد أشبه أو إعادة لسيناريو الاتفاق السابق بمنح مزيد من مناطق النفوذ للنظام الإيراني، خصوصا أن العمل السياسي الدولي حيال الملف اليمني حاليا غير مقنع أو غير جاد، هناك جهود سياسية لكنها جهود غير مقنعة، جهود غير مضنية، جهود لم تقدم حل حقيقي أو تسهم في إجبار تمرد الحوثي على الجلوس أو طاقة المفاوضات وتنفيذ المبادرة السعودية والقبول بها، بل على العكس كن أن نخشى حقيقة أن يتم تقزيم الملف اليمني ومن ثم يقدم استرضاء للنظام الإيراني في سبيل العودة لاتفاق 5+1.
شكرا جزيلا لك أستاذ مبارك العاتي المحلل السياسي السعودي، كنت معنا من الرياض. ينضم إلينا أيضا حول هذا الموضوع من طهران السيد إبراهيم شير المحلل السياسي. أهلا بك سيد الكريم، يعني كيف تقرأ تصريحات وزير الخارجية السعودي حول إتمام الاتفاق الدولي مع إيران لكن دون امتلاكها سلاحا نوويا؟
أولا تحية لكم ومستمعيكم الكرام. ماذا جرب الجديد السعودي؟ منذ اللحظة الأولى إيران تصرح وتؤكد أن برنامجها النووي هو برنامج سلمي. منذ أن بدأت إيران في البرنامج النووي لم تفعل امتلاك أي سلاح نووي، حتى المرجعية الدينية في إيران والمرجعية السياسية في إيران والسيد قائد الثورة الإسلامية في إيران حرموا امتلاك السلاح النووي، فبالتالي إيران هو ما تريده هو برنامج نووي سلمي للطاقة السلمية، سواء الطاقة الكهربائية أو العلاج بالأمراض الخبيثة عن طريق الطاقة النووية. إذن الوزير السعودي لن يجلب أي جديد، ولكن وصل لقناعة أن ما تفعله الولايات المتحدة ويفعله الغرب اتجاه إيران وصل حده، لن يذهبوا نحو عمل عسكري كما كانت تتمنى السعودية، ولن يذهبوا لخيارات أكثر من خيارات الضغوطات الاقتصادية الكبرى، وبالضغوطات الاقتصادية الكبرى فشلت الولايات المتحدة سواء في عهد ترامب أو إلى الآن في عهد بايدن، الولايات المتحدة فشلت سواء في عهد ترامب أو في عهد بايدن الآن، وبالتالي استسلموا أمام الخيار الإيراني وهو الذهاب نحو الحوار والسماح لإيران باستكمال برنامج النووي، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تخفيف الأعباء الاقتصادية عنها.
لكن ألا ترى أن هذا التوجه السعودي يدعم عملية الاتفاق بين إيران والقوى الدولية في فيينا؟
ما قيمة السعودية في الاتفاق؟ هذا السؤال يطرح نفسه. عندما ذهب أوباما للحوار مع إيران وحوارها في الأول في سلطنة عمان لمدة عام كامل ثم خرج الحوار بينهم إلى العلن، هل شاور السعودية وحلفائه في المنطقة؟ لا، فقط قال لهم أنا سأذهب للحوار، فقط بعد حوار مفصل قال لهم سوف أذهب للحوار مع إيران علنا، رتبوا أوضاعكم معها، فقط هذا ما قاله. وبالتالي الآن بايدن وبحسب المعلومات أن إدارة بايدن منذ اليوم الأول وتحديدا بلينكين وزير الخارجية الأمريكي، بلينكين كان هو أحد عرابي الاتفاق النووي، بلينكين كان هو أحد مسؤولي الحوار مع إيران في الاتفاق النووي في عهد أوباما، بلينكين قال للسعوديين والإماراتيين سوف نذهب للحوار مع إيران، سوف نوقع اتفاق نووي آخر مع إيران ونعود له، وبالتالي رتبوا ملفاتكم معها. أي أن السعودية ليس بإمكانها تضع العصي في الدواليب أو بإمكانها أن تكون لاعب أساسي في الحوار ضد إيران. لا لا لا, لا. السعودية ستفعل ما تقول لها الولايات المتحدة. قالت الولايات المتحدة سوف نذهب للحوار مع إيران ونوقع اتفاق نووي معها, سوف توافق السعودية بالتأكيد.
طيب سيد إبراهيم, هل توافق طهران على وجود صفقة مع الرياض حتى تمرر الاتفاق النووي؟
في اليوم الأول إيران ليس لديها مشكلة مع السعودية أو مع الرياض. الكل يتذكر مبادرة ظريف بخصوص الأمن في المنطقة ومبادرة إيران بمد اليد للعرب والدول في المنطقة, أي أن إيران ليس لديها مشكلة مع أحد. الآخرون هم لديهم مشكلة مع إيران, وبالتالي على السعودية أن تقدم صفقة لطهران وليس العكس.
حتى وإن كنا في هذه الفترة التي تريد طهران أن تثبت أنها يعني ليست مسؤولة عما يجري في الخليج وكذلك الاتفاق النووي؟
سيد الكريم, ما يحصل الآن في الخليج متى حصل؟ حصل بعد عمليات التطبيع بين بعض دوله وكيان الاحتلال. طيب ألا هذا الأمر يعطي إشارة إلى أن كيان الاحتلال ربما يقف خلف بعض العمليات أو خلف بعض الأخبار الكاذبة في الخليج؟ ألا يوحينا تصريح كيان الاحتلال بأنه يريد قوات أجنبية أو قوات دولية وهو يشارك فيها في الخليج لتأمين الملاحة؟ ألا يوحي هذا كله بأن إسرائيل ممكن هي من يقف خلف كل هذه الأمور في الخليج؟ إيران منذ الأزل هي في الخليج, لم يتعرض أمنه لأي شيء.
إلى أي مدى سيكون الحديث السعودي عن دور إيران في المنطقة مؤثرا على تطلعات إيران المستقبلية؟
إيران تريد أمن كامل في المنطقة, إيران تريد علاقات جيدة مع جميع دول المنطقة, هذه يجب أن نعلمها. السيد إبراهيم رئيسي سوف يبدأ عهده بعلاقات جيدة مع كل دول المنطقة, ولكن إيران لا تريد الحوار من أجل الحوار, يعني لا تريد أن مثلا إن كانت السعودية تريد حوار مع إيران أن تفتح حوار معها, ولكن مثل ما فعلت الإدارات الأمريكية في فترة ما اللي هو فقط اتفاقات والذهاب وعودة ونقاشات وما لا شيء. إيران تريد اتفاق حقيقي مع دول المنطقة, تريد علاقات جدية مع دول المنطقة, لا تريد منابر تفتح ضدها, لا تريد محاولة لزعزعة أمنها لأنها لن تسقط وسوف ترد. وبالتالي إن كانت السعودية فعلا تريد علاقات جيدة مع إيران, عليها هي أن تبادر بهذه العلاقات وأن تفتح يديها لإيران.
شكرا جزيلا لك السيد إبراهيم شير المحلل السياسي, كنت معنا من طهران. أيضا عن الدعم السعودي للاتفاق مع إيران دون امتلاكها سلاحا نوويا والتصريحات الأمريكية حول عودة الوفد الأمريكي إلى فيينا, ينضم إلينا من باريس الدكتور يونس بالفلاح أستاذ العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بجامعة باريس. دكتور أهلا بك. يعني الخارجية الأمريكية قالت إن الوفد الأمريكي على استعداد للعودة إلى فيينا لاستئناف المفاوضات مع إيران, هل بات الاتفاق قريبا مع وجود إدارة جديدة في إيران؟
يعني يبدو على أن المسألة النووية فيها تقدم كبير بين الطرفين من خلال كل المحادثات السابقة وجهود الوساطة التي قامت بها دول الاتحاد الأوروبي, ويبدو على أن ربما نقط الاختلاف لا تتجلى في مسألة النووي أكثر ما تتجلى في مجموعة من النقط الأخرى المرتبطة مثلا بالصواريخ البالستية, بالصواريخ الدقيقة, بطائرات الدرون الإيرانية, وكذلك بالدو أو حركات البروكسي يعني أو الحرب بالوكالة الموجودة في المنطقة من خلال أدوار لبعض الفاعلين مثل حزب الله في لبنان أو الحوثيين في اليمن وغيرهم من التنظيمات التابعة لإيران في العراق وكذلك وفي سوريا. فهذه هي ربما النقطة الخلافية اليوم, هي نقطة مرتبطة أساسا بمسألة السلوك السياسي والجيوسياسي لإيران داخل منطقة الشرق الأوسط, لكن يبدو على أن المسألة النووية من الناحية التقنية هي ربما محسومة بشكل كبير. يبقى حاليا يعني مدى قدرة هذه الدول على الالتزام بهذه النقط وكذلك مصداقية هذه الاتفاقية, قد يتم ربطها بمدى استقرار المنطقة. لاحظنا أنه مثلا خلال الأسبوع الأخير وبعد ما جرى في بحر العرب من استهداف لباخرة إسرائيلية, هذه النوعية من الاستهدافات قد تؤثر على مسار المفاوضات, خاصة على أن موقف الاتحاد الأوروبي نفسه كان حازما في الرد على إيران في سابقة لم يكن يعتمدها.
هذا كان السؤال دكتور, ما تأثير ما يحدث في الخليج على مدى أسبوع على عودة الوفود للتفاوض قريبا؟
يعني يبدو على الأقل على أن الاتحاد الأوروبي من خلال إصداره لبيان يشابه طبعا بيان منظمة حلف شمال الأطلسي في مسألة إدانة ما حصل وتوجيه أسهم الانتقاد إلى إيران، على أن الموقف الأوروبي يبدو أكثر حزما، هو يدرك على أهمية الاتفاق النووي لكن في نفس الوقت يريد أن يكون حازما أمام التحركات الإيرانية في المنطقة. الموقف البريطاني على وجه الخصوص كان أكثر حدة في سابقة لم يكن يعني من قبل باتجاه الموضوع الإيراني، خاصة على أن المواقف سواء البريطانية والألمانية والفرنسية كانت شبه متطابقة. اليوم هناك جهود وساطة من طرف على الأقل دولتين في الاتحاد الأوروبي اللي هما سويسرا وكذلك إيطاليا تلعبان دورا مهما في مسألة التواصل مع الأطراف الإيرانية، لكن أنا أظن على أن الاتفاق سوف يرتبط بشكل كبير بمجموعة من الشروط التي يمكن من خلالها ضمان بالنسبة للدول الغربية سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي استقرار داخل منطقة الشرق الأوسط، وأن السلوك الإيراني يجب أن يتوقف عن هذه الاعتداءات داخل المنطقة، خاصة على أن دول الاتحاد الأوروبي لديها تخوفات ليست فقط مرتبطة بإيران ولكن مرتبطة بحلفاء إيران على المستوى الدولي، وأقصد هنا الصين على وجه الخصوص باعتبار على أن مجموعة من المشاريع خاصة المشاريع العسكرية التي تم التوقيع عليها مؤخرا بين الصين وبين إيران وتبلغ تقريبا قيمتها 450 مليار دولار تعتبر هاجسا مهما بالنسبة لدول أخرى كانت لديها مطامع في النفوذ داخل منطقة الشرق الأوسط ومن بينها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
مع هذه المعطيات، هل الجانب الأوروبي سيكون عاملا لحلحلة البنود العالقة أم سيكون معرقلا؟
يعني الاتحاد الأوروبي هو دائما كان عامل مسهل بالنسبة للاتفاق النووي، لاحظنا ذلك سنة 2015 وحتى بعدها لما خرجت إدارة ترامب من الاتفاق النووي ظل دول الاتحاد الأوروبي على نفس المواقف السياسية المتطابقة فيما يخص مسألة إيران. صحيح على أن ربما لم تلتزم بالمسألة الاقتصادية، خاصة أنه كان هناك يعني اتفاقيات اقتصادية قدرت بتقريبا 50 مليار يورو ما بين دول الاتحاد الأوروبي وما بين إيران في قطاعات اقتصادية متعددة، لكن الآليات العقوبات الأمريكية كانت توقف كل العمليات الاستثمارية، حتى الآلية التي أنشأتها الاتحاد الأوروبي أنتيتكس في التعامل لم تكن مشروعا يعني ناجحا. اليوم أهمية هذه النوعية من الاتفاقيات بالنسبة للاتحاد الأوروبي هي في مسألة التواجد والنفوذ الاقتصادي، لكن القدرة أو مصداقية الاستمرار في هذه الاتفاقية هي ليست بيد الاتحاد الأوروبي ولكن هي بيد الولايات المتحدة الأمريكية وإيران اللي هما الفاعلين الرئيسيين في هذه القضية. وأنا أظن على أن الاتحاد الأوروبي سوف يظل محافظا على نفس التوجه على نفس النهج اللي هو نهج الاعتدال ونهج الوساطة مع البحث عن بعض الفرص الجيوسياسية في محاولة لزيادة التأثير أو النفوذ عند الأطراف الأخرى وهي يعني خاصة الطرف الإيراني وحلفائه في منطقة الشرق الأوسط.
إلى أي حد تستطيع السعودية الضغط على القوى الدولية لإقرار اتفاق يطمئن دول الخليج؟
يعني يجب أن نأخذ بعين الاعتبار على أن خلال الفترة الأخيرة كانت هناك محادثات مباشرة وغير مباشرة بين الأطراف السعودية وبين الأطراف الإيرانية، إما بواسطات يعني عراقية يعني في المنطقة أو بشكل مباشر من خلال لقاءاتها داخل في أوروبا. هذه كلها ربما سهلت المأمورية في مسألة أو على الأقل في مسألة تقاسم النفوذ السعودي الإيراني على المنطقة، وخاصة الملفات العالقة اللي أبرزها ربما هو الملف اليمني. الموقف ضمن السعودي والخليج والعربي عامة هو مرتبط بمسألة على أن أي مشروع نووي في المنطقة هو يزيد من حدة التوتر، بمعنى أن المنطقة اليوم هي تعيش يعني حالة مما يمكن أن نسميه تضخم على مستوى العسكري طارية وعلى مستوى شراء الأسلحة والصفقات العسكرية، وممكن مشاريع نووية في إيران قد تثير رغبة دول أخرى في الاستثمار في هذه المشاريع النووية سواء كانت دول الخليج، مصر، إسرائيل نفسها عندها مشروع نووي، تركيا قد يكون لها مشروع نووي في المستقبل. هذه كلها أمور مهددة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، لكن أظن على أن التفاهمات الحالية ربما ما بين السعودية وما بين إيران تسهل عملية التوصل إلى حل على الأقل على مستوى إقليمي، لكن أظن على أن العقبة بالنسبة لمسألة الاتفاق هي ليست في دول الخليج ولكن هي اليوم في مسألة العلاقة ما بين إسرائيل وما بين إيران، وأبرزها آخر التوترات يعني العمليات التي تشهدها الساحة حاليا هي ليست بالحرب المباشرة لكن يمكن أن نسميها بحرب العمليات التخريبية، بمعنى إما استهداف علماء إيرانيين نوويين أو استهداف باخرات ومصالح تابعة لإسرائيل، قد تكون حرب كذلك من شكل إلكتروني بشكل اقتصادي. هذه أنواع جديدة ربما من الأشكال التي يستثمر فيها كل طرف على الآخر بغرض الحصول على مكاتب جيوسياسية في المستقبل. لكن المصداقية الاتفاق النووي مثل ما علمتنا التجارب ربما السابقة هي مرتبطة أساسا بقدرة الطرف الأمريكي والأوروبي على الحفاظ على نفس الالتزامات مع الأطراف الإيرانية.
شكرا جزيلا لك دكتور يونس بالفلاح، أستاذ العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بجامعة باريس، كنت معنا من العاصمة الفرنسية. مستمعينا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.